ورحمة الله وبركاته. اللهم إن الحمد لك أفضله وأكمله وأسناه. اللهم اجعل أفضل صلاتك وسلامك وبركاتك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. في يوم معطر بأنفاس النبوة ومنور بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم. أتوا إليه كما يأتون في كل يوم، واجتمعوا إليه في ذاك الصباح كما يجتمعون إليه في كل صباح. اجتماع لم يسبق له إعداد، لم يقل لهم في هذا الاجتماع سأسألكم عن شيء أو اعملوا له أي شيء، أتوا كما كانوا يأتون في كل يوم. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنفاس الصباح الأولى يسألهم سؤالا ما أعدوا له ولا استعدوا، قال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وفجأهم السؤال، فلو أخبروا أنهم سيسألون لصاموا كلهم أجمعون، لكن السؤال فجأهم، فلا أحد منهم كان مستعدا بالصيام. أتوا كلهم مفطرون، وكأني وإياكم بالصحابة رضي الله عليهم، كل واحد منهم يقول في نفسه: يا ليت اللي داري انه بيسأل السؤال 50 دقيقة في الأسبوع، لكن ما ادري بيسأل. إلا رجل صالح مبارك بدأه فقال: أنا يا رسول الله. قال: فمن تصدق منكم اليوم على مسكين؟ وفجأهم السؤال الثاني، وكأني وياكم كل واحد من الصحابة يقول: لو اني داري انه بيسأل كان ما خليت فقير ولا مسكين تؤذينا الا بطل اعطيت له كسة لا تمر. وياهم الشكوى، كيف ندرك عن هذا السؤال اللي بيسأل؟ فسكتوا كلهم الا ذاك الرجل الطيب المبارك، قال: انا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ وكان وياكم بالصحابه اللي فجاهم السؤال واستعدوا له، كل واحد منهم قال: والله لو اني داري انه بيسال هالسؤال كان درعا ومساخين كلهم، بس ما دريت اللي يسال بدون ما عاد منكم اليوم مريضا. فسكتوا، خصوصا السؤال في الصباح، يعني ما عندان واحد يقضي اعماله الخيريه اللي هم تبيها على اليوم كله. سكتوا كلهم إلا ذاك الرجل الطيب المبارك، قال: أنا يا رسول الله. قال: فمن صلى منكم اليوم على جنازة؟ وكانت الجنائز لا يصلي عليها في المسجد، كانت في المصلى. كل يصلي على جنازة تقول إحنا في المصلى، ولا كان صلى عليها كلهم. فسكتوا كلهم ولا واحد منهم راح يصلي الا ذاك الرجل الطيب المبارك، قال: انا يا رسول الله. واذا نبيك صلى الله وسلم وبارك عليه يقول عن هؤلاء الاربع: ما اجتمعت هذه الاربع في امرئ في يوم الا دخل الجنه. بقي ان تعرف أن ذاك الرجل الطيب المبارك هو شيخ الإسلام والمسلمين الصديق أبو بكر رضي الله عنه. بقي أن نتساءل أنا وإياكم: ما الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه أتى على هؤلاء الأربع من دون سابق استعداد ولا تحضير؟ يا رسول الله، من بدهم أنت بتربص على الأربع؟ في جواب اختصار يا أصحابي وأحبابي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعيش حالة استنفار لاختلاط فرص الخير، فلا تلوح له فرصة خير إلا كانت سابقة إليها والظافرة بها، ولذلك كان وقته محتشم لأعمال الخير لدرجة النظر في الصباح. وقبل أن يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى على هذه الأعمال الخيرية الأربعة كلها، وربكم أعلم بما أتى عليه من أعمال الخير مما لم يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحال عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي حال الاستنفار في الخير والمنافسة والمسارعة إليه ثم الظفر به، جعلته يدرك هذه الأعمال كلها ويظفر بها من دون سابق تحضير ولا استعداد ولا إنذار، لأنه كان يعيش حال منافسة مستمرة، كل فرصة خير تروح من بعيد يظهر بها ويسرع إليها ويسبق إليها ويحتليها. ولذلك يتم هذا المشهد المشهد الآخر الذي أختم به قبل الختام الأخير، فقد أخذ علي التعهد أن لا أتجاوز 15 دقيقة، والظهر راح منها 10:05. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الليالي يعقد ما يشبه أن يكون مجلس وزراء مصغر، فيه هو وأبو بكر وعمر يتذاكرون في أحوال المسلمين بدون ما يحتاج إلى إمضاء. وقد ينتبه هذا المجلس إلى هول من الليل إذا كان جدول الأعمال كبير، وكان هذا السمع يكون إما في بيت أبي بكر أو في بيت عمر، فإذا انقضى المجلس عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فيسير معه أبي بكر وعمر يتمتعان بصحبته إلى أن يدخل في بيته، ثم يذهب كل منهما إلى داره. طبعا مثل ما تعرفون بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة كان شارع على المسجد، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى بيت عائشة دخل المسجد ثم دخل إلى بيت عائشة، يعني لو تصورنا المسجد صلى الله عليه وسلم يكون بيت عائشة مثل هذا الباب، فيدخل النبي المسجد ثم يدخل هذا الباب. ففي ليلة من الليالي استمر الاجتماع إلى أن ذهب هوي من الليل في ليلة من ليالي الصيف القصار. فلما عاد النبي إلى بيته ومعه أبو بكر وعمر ودخل المسجد يدخل داره، إلى أصحاب الصفة الفقراء المسلمين اللي يباتون في صفة المسجد إذا هم قد انبعثوا لصلاة الليل، وإذا رجل لو رأيتموه لرأيتموه قصير القامة ضئيل الجسم، يقال إن وقفته بقدر قعدة الرجل ضئيل الجسم، قد انتصب يصلي ويترسل في القراءة يقرأ سورة النساء، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف ويكترف بصاحبه يستمع إلى هذه القراءة المعطرة الطرية الجميلة لهذا القارئ المترسل بقراءته. وقف النبي حتى ركع وهو يقرأ سورة النساء، فأقبل على صاحبيه وقال: من أراد أن يأخذ القرآن غضبا كما أنزل فليأخذه ويبدي أمي عبد. هذا القارئ اللي هو عبد الله بن مسعود. ثم رفع يديه يدعو عبد الله بن مسعود ويقول: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يسمع قل يسمع قل يسمع. ثم دخل النبي بيته وذهب عمر إلى بيته وذهب أبو بكر إلى بيته. فلما تنفس الصبح شد عمر عليه ثيابه وذهب مسارعا لأن هناك مشروع خيري يريد أن يؤكده، وفرصة خير يريد أن يسبق إليها، وهي إدخال السرور على قلب المسلم. فبكى إلى عبد الله بن مسعود، دخل عليه نجاح في المسجد وسلم عليه: الله يصبحك بخير أبو عبد الرحمن، عندك إشارة، البارح دخلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وتقرأ تركتكم في هالمكان وتقرأ سورة النساء. فوقف الدبوب يستمع إلى قراءتك، ثم قال لنا: من أراد أن يأخذ القرآن غضبا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد. فبشرى لك بشرى وهنيئا لك هنيئا. لا عندك مشاكل ثانية. اليوم رفعت يديك تدعو، جعل النبي يؤمن على دعائك ويقول: قل يسمع، قل يسمع، قل يسمع، فهنيئا لك هنيئا وبشرى لك بشرى بعد الرحمن. قال: الله يبشرك بالخير ابو حفص، والله انك صاد. جاي ابو بكر جاي يبشر بسلامك. قال: يسرق يا ابو بكر، جاك بشرك من لا تجي. فقام عمر جاء ليضرب التراب على ثوبه ويقول: لا جرى لا جرى، يعني ما فيها فائده، ما سابقت ابا بكر الى خير الا سبقني. هذه المنافسه في الخير جعلت ابا بكر ياتي الصباح وقد اتى بهذه المشاريع الاربعه، وربك اعلم بغيرها. ايها الاخوه، اختم هذا الحديث بثلاث توجيهات. اولها: من الذي سيبقي من الصيام؟ من الذي سيبقي من قراءة القرآن؟ من الذي سيبقي من قيام الليل؟ من الذي سيبقي من الذكر؟ من الذي سيبقي من الصدقة؟ يحاول أن يوطي هذه الأعمال بحيث تصحبها طوال السنة. ثانيا: تحفيز النفس بفعل الخير يكون بالمنافسة، مثل ما كان أبو بكر وعمر يتنافسون في الخير، مثل ما كان أوس والخزرج يتنافسون في الخير، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأعلى درجات المنافسة وأقواها وأكثرها فاعلية أن تتنافس في الخير مع نفسك، مع نفسك. طيب كيف تتنافس مع نفسك؟ تتنافس مع نفسك بحيث لا تقنع بمستوى إلا طمحت إلى مستوى أعلى. ولا بأس أننا بعد أن أتتنا دورات الإدارة الحديثة نستعملها في الطاعة وفي الخير، فيكتب كل واحد منا خطة عمل، يكتب فيها أعمال الخير التي يفعلها الآن وأفعال الخير التي يطمح إلى أن يصل إليها، وبهذه الطريقة يرتفع مستواه من الخير ويصبح في حال منافسة مع ذاته، ولا يقبل أن يكون في حال وهو يستطيع أن يكون أعلى منها. يقول إبراهيم بن إسحاق الحربي: صحبت الإمام أحمد 40 سنة ليلا ونهارا صيفا وشتاء، فما رأيته في يوم إلا وهو خير منه في اليوم الذي قبله. لأن الإمام أحمد يعيش منافسة مع الذات. ثالثا وأخيرا: بتلوث أعمال الخير، فإن الله جل جلاله من واسع فضله كثر أعمال الخير وجعلها بعدد أنفاسنا. وأعمال الخير هذه الكثيرة لا ندري أي منها نعمله بخلوص فيتقبله الله بقدر حسن ويجعل فيه سعادة الدنيا والآخرة لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. تقلب في الجنة ماذا عمل؟ قتل في سبيل الله؟ لا. انخلع من أمواله كلها في سبيل الله؟ لا. كان يصوم الدهر كله؟ لا. كان يقوم الليل كله؟ لا. كيف دخل الجنة؟ مر في الطريق بغصن شوك فقال: لقد آبى هذا الناس فنحاه عن طريقهم، فشكر الله له فأدخله الجنة. ينبغي كل واحد منا يشغل عنده حاسة الاستشعار القوية بفرص الخير، بحيث انه يحرص ان لا تفوت من فرصة. لاحظوا كيف ان ابو بكر وعمر كانت في حال منافسة على فرصة خير اكثر يضيعها، وهي ادخال السرور على قلب المسلم. ادخال السرور على قلب المسلم هذه فرصة خير تنافس عليها ابو بكر وعمر، واللي حلت تمر من عندنا كثير ومش يستر الله من دينه يقول الله يستر الخير. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.